لحجية خبر الواحد. الوجه الثالث للشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، الأخ لصاحب الفصول، صاغ الدليل والعلم الإجمالي من الأول من الأصل، صاغه بوجود علم إجمالي بأحكام تكليفية إلزامية في علم أصول الفقه، يعني بأحكام إلزامية بالعمل بالطرق. فتقرير الشيخ التقي أو المحقق التقي المعروف بالمحقق التقي لم يصغ العلم الإجمالي المتعلق بالأحكام الفقهية، أي أحكام فقه الفروع، بل قرر العلم بوجود الأحكام إلزامية من الشارع بالعمل بالطرق المؤدية إلى الأحكام الفقهية، أي الأحكام الإلزامية الشرعية الموجودة في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. إذن هنا العلم الإجمالي الذي قرره المحقق التقي، العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية بالطرق، لا العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية المتعلقة بالأعمال في الفروع في حكم في علم الفقه. هذا التقرير في الخطوة الأولى هو الفرق في الحقيقة في مباحث الانسداد. أيضا في مباحث الانسداد هناك من يقرر المقدمة الأولى، يقررها بالعلم الإجمالي بالأحكام الفقهية، وهناك من يقرر العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية في علم أصول الفقه، يعني العلم الإجمالي بالطرق. ولا ريب أن صياغة سواء دليل الانسداد، صياغة دليل الانسداد أو دليل غير الانسداد مثل دليل حجية خبر الواحد الآن، صياغته تارة ننطلق من العلم الإجمالي في الفقه إلى نتيجة في علم الأصول وهي حجية الخبر أو حجية الظنون، وتارة ننطلق من الأول بالعلم الإجمالي الموجود في نفس علم الأصول إلى نتيجة في علم الأصول، يفترق الحال. فتارة نقول للشارع تشريعات في الفقه، فقه الفروع، والنتيجة تؤدي إلى ماذا؟ والنتيجة تؤدي إلى حكم، إلى حكم تشريعي باعتبار الطرق في علم الأصول. وتارة لا، نقول من الأول الشارع لديه تشريعات في علم الأصول، تشريعات يعني في الطرق، والنتيجة تؤدي إلى اعتبار طريق معين. إذن بين التقريرين في فرق، تارة ننتقل من علم إجمالي في الفقه إلى نتيجة في علم الأصول، وتارة أنتقل من علم إجمالي في علم الأصول إلى نتيجة في علم الأصول. بين المطلبين فرق. الفرق ماذا؟ ما هو بعد زيادة على ذلك؟ الفرق زيادة على ذلك أن هناك من يستشكل في تأدية العلم الإجمالي في علم الفقه إلى نتيجة في علم الأصول. يقول غاية العلم الإجمالي في علم الفقه هو ماذا؟ هو الاحتياط في علم الفقه، لا اعتبار إمارة معينة أو إمارات معينة أو كل إمارة ظنية في علم أصول الفقه. بينما إذا قررنا النتيجة من الأول أن العلم الإجمالي، هناك علم إجمالي بإلزام وتشريعات من الشارع في علم الأصول. طبعا علم إجمالي بتشريعات بإلزام بطرق في علم الأصول، لا بد لا أقل من الاحتياط، الاحتياط في المسألة الأصولية. أمس مرت بنا تذكرون، الاحتياط في المسألة الأصولية يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية. الاحتياط في المسألة الفقهية عبارة عن عمل محض، عمل خارجي محض، عمل فقهي محض. أما الاحتياط في المسألة الأصولية عبارة عن احتياط في عمل المجتهد، في عمله وهو الاستنباط، عمله وهو الدليل الاجتهادي. فالاحتياط في عمل المجتهد يعني احتياط في الدليل الاجتهادي، لا يخرج حينئذ هذا العمل عن كونه دليلا اجتهاديا. إذن لا يخرج هذا الاحتياط عن كون العمل دليلا اجتهاديا، وبالتالي نتيجة دليل اجتهادي وليست نتيجة ماذا؟ دليل، وليست النتيجة عمل احتياطي بحت محض في الخارج. إذن هناك هذه النكتة الفارقة الدقيقة الصناعية، ما هو الفرق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية؟ ما هو الفرق بين العمل الأصولي، العمل في علم الأصول، والعمل في علم الفقه؟ هاي عبارة أخرى عن نفس المطلب. عبارة ثالثة، ما هو الفرق بين حيثية المسألة الأصولية وحيثية المسألة الفقهية؟ عبارة ثالثة. عبارة رابعة، ما هو الفرق بين المحمول الأصولي والمحمول الفقهي؟ عبارة خامسة، ما هو الفرق بين تشريع الشارع في علم الأصول وتشريع الشارع في علم الفقه؟ نفسه مطلب واحد يؤدى بخمس عبارات أو بست أو بسبعة أو بعشر، مطلب واحد أن سنخ تشريع الشارع في علم الأصول يختلف عن تشريع الشارع في علم الفقه. ووجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الوفاء بالبيع، هذا وجوب عمل بحث محض خارجي. أما وجوب العمل بالإمارة الفلانية، وجوب الاستنباط، هذا عمل اجتهادي، عمل إفتائي، عمل علمي، عمل علمي لكن ليس عمل خارجي. فبالتالي الأصول العملية، حتى الأصول العملية أيضا في المسألة الأصولية تختلف نتيجتها عن الأصول العملية في المسألة الفقهية. الأصول العملية في المسألة الأصولية نتيجتها إذا كانت تجري في مسألة أصولية من دليل اجتهادي تكون نتيجة دليل اجتهادي ولو أصل عملي. وأما إذا كانت المسألة الأصولية، طبعا دليل فقاهتي فيكون دليل فقاهتي، بخلاف جريان الأصول العملية في المسألة الفقهية، بالتالي نتيجتها دليل فقاهتي، دليل أصول عملي، أصل عملي. إذن هناك فرق بين السنخ الأصولي والسنخ الفقهي. لذلك جملة من قالوا بالانسداد أو هنا بالدليل العقلي على حجية الخبر، بدلا يقرروا وجود علم إجمالي في الفقه، وإن كان صحيح علم إجمالي في الفقه، وإن كان صحيح كما سنبين إن شاء الله، يؤدي إلى نتيجة أصولية أيضا، هذا صحيح، لكن بدل هالإطالة والدوران من الأول نقرر علم إجمالي في أين؟ في علم الأصول، لأن علم الأصول أحكامه ليست مختلقة، ليست مصطنعة. أحكامه من أين أتت؟ أحكام شرعية من الشارع. إذن للشارع تشريعات، كما أن للشارع تشريعات تنظم أحكام البشر وأحكام العباد، للشارع تشريعات تنظم العمل العلمي للمجتهد. عمله أيضا نظام عمل له، منظومة عمل، موازين عمل. شرع الشارع له تشريعات، وبالذات كلامنا في الحجج ويرتبط بعمل المجتهد في الحقيقة. فمن ثم يمكننا أن نقرر علم إجمالي من الأصل، من الأول علم إجمالي بتشريعات للشارع في علم الأصول. في علم الأصول علم إجمالي للشارع بأن هناك من الشارع جعل وتشريع لإمارات، ويعلم بها إجمالا المجتهد. مع وجود هذا العلم الإجمالي كما يقرره المحقق الدقي، بل المحقق الدقي يضيق الدائرة، يقول علم إجمالي بأن الشارع أمرنا بالرجوع إلى الأخبار. ولماذا يكون إجمالي إذا كان خصوص الأخبار وإمارات الأخبار؟ لماذا يكون إجمالي؟ يكون إجمالي هل هو خبر الثقة؟ هل هو خبر الصحيح الأعلائي؟ هل هو خبر يشمل الحسن؟ هل هو خبر يشمل الموثوق به؟ لأن هناك دوائر وقوالب تزداد ضيقا أو سعة في مباني أقوال حجية الخبر. بالتالي قالب من هذه القوالب نعلم بأن الشرع أمرنا بالعمل بها. حينئذ هذا العلم الإجمالي بوجود أمر من الشارع يقول، وكلامه صحيح، إلى يوم الدين أو إلى يوم الظهور أو إلى يوم الدين بعد، الشارع يأمرنا بالعمل بالأخبار. لماذا؟ لأن طريق العلم بيننا وبين الشارع ليس النبوة. لا نتصور أن نصل إلى درجة نكون أنبياء، ولا طريق العلم بيننا وبين الشارع أن يصل في يوم من الأيام إلى أن نكون أئمة مثلا. إذن يبقى ماذا؟ يبقى هذا الطريق الطبيعي. والقرآن يشير لهذا المطلب في سورة هاي العبارة في الآية الكريمة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني يكون نبي خميصي. والله عز وجل أبى أن يكون طريق الاتصال بينه وبين عباده بالنبوة، كلهم يصيرون أنبياء، لا مو سنة الله، أو كلهم يكونون أئمة ولديهم علم لدني، ليس هذه من سنة الله. سنة الله أن يبعث رسوله إمامه هو عبر الشبكة الطبيعية، وهذا أكبر مؤاخذة على الحداثويين وعلى الصفصطيين وعلى الماديين وعلى الحسيين. يطالبون أن يكون المعرفة بالشريعة كلها برمتها يقين. ويقين أي يقين؟ يقين نبوي، مو يقين يقوى الاشتباه. أصل ولو هذا بحث معترض لكن له فائدة في المقام، يجب أن نلتفت إليه. أحد إشكاليات الصفصطيين أو الحداثويين، الصفصطيين القدامى أو الحداثويين الجدد، أحد إشكالاتهم الرئيسية، إذا تدقق الإشكال، مو إشكال، بل هو مطالبة بأن يكون علم كل المكلفين بالأحكام كعلم النبي بالأحكام. وهذه غير متصورة وغير معقولة، يعني أن كل المكلفين إما يحصل لديه علم بالأحكام كعلم النبي أو لا يلزم بالشريعة. هذه عجيبة غريبة. نعم، الدائرة الأصلية من الدين والشريعة، الأركان، الأصول، كذا كذا، هذه بلا شك يجب أن تثبت بيقين فوق الحس لكل المكلفين بحسب قابليتهم في المعرفة، هذا صحيح. لكن بعد ذلك الدوائر الأخرى 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 والتشعبات، هذه تأخذ طبيعة في الانتشار العلمي والقنوات العلمية هي طبيعة العقلاء، الأسباب العقلائية، خبر الواحد، الأخبار، الظهور، الدلالة، الظن، كذا كذا كذا. طبعا فأولا ليس كلش، هاي نكتة مهمة نلتفت لها في نظام الحجج وتفيد جدا في دفع شبهات الحداثويين، وتفيد أيضا لنفس الباحث المستنبط المجتهد المفسر الفقيه أيا ما كان، تفيد في نظم في رسم منظومة الحجج، لأن مر بنا مرارا إذا تذكرون في تنبيهات القطع، بعد الأخوان لما كانوا يسمعون تنبيهات القطع تسجيله موجود، مر بنا لا يكفي للباحث في علم الأصول أن يلتفت إلى آحاد الحجج نظرة أحادية، هذا حجة هذا حجة هذا حجة هذا ليس بحجة، هذا لا يكفي، لا يكفي لمشي الفقيه أو المفسر أو المتكلم أو أي باحث في علم ديني، لا يكفي ذلك في كون مشيه العلمي ميزاني.